الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث في التدبر والتأمل في الآيات التي وردت فيها قصة أصحاب الفيل، وقد كان حديثنا منصبا على الآية الأولى، وهي قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قلنا بأن الآية المباركة تشتمل على عدة نقاط يحتاج الإنسان الوقوف عندها، لكننا نركز على بعض منها دون الجميع، ونترك المجال للمستمع العزيز للمتابعة. ذكرنا بأننا نركز على نقاط ثلاث: النقطة الأولى في نوعية الاستفهام الذي افتتحت به السورة المباركة، ألم. وأشرنا إلى أن الاستفهام نوعان: استفهام عادي أو اعتيادي، واستفهام استنكاري، وبينا الفارق بينهما، وقلنا بأن الظاهر أن الاستفهام الوارد في الآية المباركة استفهام استنكاري وليس استفهاما عاديا. النقطة الثانية كانت حول تحديد المقصود من الرؤية في الآية ألم ترى. ذكرنا بأن تحديد الرؤية يعتمد على تحديد المخاطب، فهل أن المخاطب هو رسول الله سيدي محمد صلى الله عليه وآله، أم أن المخاطب أصحاب مكة، وإن وجه الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. ورتبنا أثرا على وفق كلا المحتملين: لو كان الخطاب لكفار مكة فإن الرؤية رؤية حسية بمعنى المشاهدة، وذلك لأن جملة منهم قد عاصروا الحدث. أما لو كان المقصود بالخطاب هو سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن الرؤية قد تكون قريبة من الحس والمشاهدة وتعني العلم، كما اختار ذلك السيد العلامة الطباطبائي رضي الله تعالى عنه، أو أن المقصود بالرؤية المشاهدة الباطنية ببيان قد تقدم. حديثنا فعلا في النقطة الثالثة من النقاط التي ترتبط بالآية الأولى، وهي منشأ التعبير بأصحاب الفيل. المعروف أن صاحب الفيل كان أبرهة، ومع ذلك نجد أن القرآن الكريم قد عبر عن جميع الجيش الذي خرج قاصدا مكة المعظمة وقاصدا هدم الكعبة المشرفة بأنهم أصحاب الفيل. كيف أطلق التعبير على جميع هؤلاء العسكر الذين بلغ عددهم 60,000، أو بلغ عددهم 70,000؟ على أي حال بلغ المقدار 60,000 أو 70,000. كيف أطلق القرآن الكريم على هؤلاء أنهم أصحاب الفيل، مع أن صاحب الفيل فرد واحد وهو أبرهة ليس إلا؟ في مقام الإجابة نقول بأن عندنا مجموعة من الوجوه التي يمكن أن نؤول من خلالها إطلاق لفظة أصحاب الفيل على العسكر بأكمله، مع أن صاحبه فرد واحد وهو أبرهة. من تلك الإجابات أو من تلك الوجوه التي يمكن ذكرها في المقام أن يقال هكذا: بأن الجيش لما كانوا تابعين لأبرهة صاحب الفيل، وأن أبرهة هو الذي خطط لهم بأن يكون سيرهم حيث سار الفيل، وقوفهم متى ما وقف الفيل، نزلوا منزلة صاحبه. وبكلمة أوضح، لما كانوا تابعين للفيل فإنهم بمثابة صاحب الفيل على حد سواء. هذا جواب. جواب ثاني بأن سبب التسمية يعود لكون الفيل متقدما على الجيش مثل القائد، حتى أن أبرهة نفسه يكون مسيرا على وفق مسير الفيل، متى ما سار الفيل سار أبرهة، ومتى ما توقف الفيل توقف أبرهة، والجيش مسيرون من قبل أبرهة. فإذا لما كان أبرهة صاحب الفيل مسيرا من الفيل والجيش مسيرون من قبل أبرهة، نزلوا منزلة أبرهة في كونهم أصحاب الفيل، يعني بأن الجميع كان مسيرا من قبل الفيل، فلا فرق بينهم وبين أبرهة من حيث من هذه الناحية، فعندها أطلقت التسمية عليهم كما تطلق عليه على حد سواء. الجواب الثالث أن يكون منشأ التعبير بأصحاب الفيل ليس بلحاظ العسكر وإنما بلحاظ الرأي. وبكلمة، كان الجواب الأول والجواب الثاني بلحاظ العسكر، أن إطلاق أصحاب الفيل على العسكر بلحاظ العسكر أنفسهم وارتباطهم بالفيل. الجواب الثالث لا، الجواب الثالث أن إطلاق لفظة أصحاب الفيل على العسكر ليس بلحاظ أصحاب العسكر وإنما بلحاظ من يرى العسكر وهم أهل مكة، لأن أهل مكة عندما ينظرون العسكر وقد أقبل ماذا سيقولون؟ سوف يقولون جاء الفيل مع جيشه المواكب له. فعندما يقال جاء الفيل مع جيشه المواكب له، فعند ذلك سوف يكون جميع هؤلاء أصحاب الفيل، مع أن العسكر قد لا يكونوا ملتفتين لهذه الناحية، يعني قد لا يكونوا ملتفتين إلى كونهم تابعين للفيل أو إلى كونهم منساقين أو مسيرين من قبل الفيل، لكن الرائي يقرر بأن الجائي جاء تبعا لذلك الشيء المقدم، فجاء تابعا ولاحقا للشيء المقدم وهو الفيل. فبناء على هذا يقال بأنهم أصحاب الفيل، فنزل القرآن الكريم الجيش وأبرهة منزلة صاحب الفيل من زاوية أهل مكة لا من زاوية العسكر أنفسهم. فإذن يبنى على أن موجب التعبير بكلمة أصحاب الفيل بلحاظ المكيين الرائين للجيش الذي يتقدمه الفيل، وليس التعبير بأصحاب الفيل بلحاظ العسكر أنفسهم. طيب، بناء على هذا إذن يتضح الجواب. نختم الحديث في هذا المقام بسؤال أخير حتى ننتهي من هذه النقطة، لقائل أن يقول فيطرح السؤال التالي: لماذا جاء التعبير القرآني ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ولم يقل عز وجل ألم ترى ما فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لماذا ورد التعبير بكلمة كيف؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ولم يرد التعبير القرآني مباشرة ألم ترى ما فعل ربك بأصحاب الفيل؟ المجيء بكلمة كيف في المقام ما هو الغرض منه؟ وإن شئت قل لماذا جاء الباري سبحانه وتعالى بأداة الاستفهام الثانية في الآية، فلم يكتف فقط بذكر الأداة الأولى، لماذا قال ألم ثم قال بعد ذلك كيف؟ إتيانه أداتي استفهام ما هو داعيه، لم لم يكتفي بواحدة فيقول ألم ترى فعل ربك بأصحاب الفيل، أو ألم ترى ما فعل ربك بأصحاب الفيل. لماذا جاء الباري سبحانه وتعالى بأداة الاستفهام الثانية؟ في مقام الإجابة نقول لا بد من الالتفات بأن للأشياء شيئين، بأن للأشياء أمرين، كل شيء له أمران، له ذات وكيف. ولذلك نقول بأن للأشياء ذوات وكيفيات، للأشياء ذوات وكيفيات، والكيفيات باعتبارها يدل على مداومتها، وهي التي يعبر عنها علماء الكلام عادة بوجه الدليل. استحقاق المادح إنما يكون برؤية هذه الكيفيات، وليس استحقاق المدح برؤية الذوات. لاحظ، يقول سبحانه وتعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. ما عبر القرآن الكريم ألم ينظروا إلى السماء فوقهم بنيناها، لأنه مجرد التعبير بالذات وهو السماء لا يشير إلى المجد، لكن الإشارة إلى كيفية البناء، رفع السماء بلا عمد ترونها، كيفية البناء والطريقة التي تمت بها العملية الهندسية لهذا المبني، هنا يبرز المدح. ولذلك عبر عز وجل كيف بنيناها. أيضا الإبل، لما يتحدث القرآن الكريم عن الإبل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ما قال أفلا ينظرون إلى الإبل وسكت، إلى الإبل خلقت، لا، كيف خلقت، لأن هنا إشارة إلى الكيفية، الإشارة للكيفية هي معرض المدح والثناء. أنت أيضا عندما تأتي فتنتج عملا تقول لا يهمك أن العمل في النهاية أنتج، وإنما اسأل كيف قد صنعت هذا العمل، ماذا قدمت من مجهود، وماذا بذلت من طاقة، وكيف وكيف وكيف. فإذا يكون المدار على ملاحظة الكيف، ولهذا يلتفت لهذا الجانب. إذن عندنا ذات وعندنا كيف، واللحاظ في الأشياء دائما وأبدا بلحاظ الذات وبلحاظ الكيف. فهنا عندما نأتي نطبق المقام على هذا المورد، لاحظ، وهذا يؤكد نقطة سبق أن ذكرتها وكررتها في البحوث الماضية، الغرض الذي جاءت من أجله القصة. هنا عندما يتعرض الباري عز وجل فيقول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، استخدام عنوان الكيفيات إشارة إلى قدرة الصانع سبحانه وتعالى المطلقة، وإشارة إلى علمه عز وجل وإلى حكمته، لأن الغرض الذي جاءت القصة من أجله إثبات القدرة المطلقة للباري عز وجل. أيضا يمكن أن نضيف أمرا آخر، بأن الداعي لاستخدام الكيفية وعدم الاكتفاء بالإشارة للذوات للإشارة إلى شرف النبي الأكرم سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن مواقعة الفيل تمثل معجزة مشيرة إلى نبوة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، كما لعلنا نشير إن شاء الله في المرحلة الثالثة إذا ساعدت الحياة. إذن التعبير بكلمة كيف إشارة إلى نكتة مهمة، وليس التعبير بكلمة كيف جاء لمجرد استكمال الكلام أو لمجرد بيان المطلب كما قد يتوهم. تقريبا هذا أهم ما ينبغي التركيز عليه في الآية الأولى، وهي قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. يقول عز من قائل بعد ذلك ألم يجعل كيدهم في تضليل. هنا أيضا لو أردنا أن نتوقف عندنا جوانب عديدة في الآية القرآنية. أولا الاستفهام، ألم يجعل، يأتي الكلام الذي قدمناه في النقطة الأولى من الآية الأولى، وأن الاستفهام استفهام عادي أم أن الاستفهام استفهام استنكاري. وواضح جدا أو لعل المقام أوضح من المقام السابق في كون الاستفهام في المقام استفهاما استنكاريا، وليس الاستفهام في المقام استفهاما عاديا، إذ أنه لا يتصور أن السؤال في المقام عن الوقوع وعن العدم أو عن الصحة وعدم الصحة. واضح أن القضية قضية محسومة ومتحققة. هنا في المقام أركز فقط على نقطتين ليس إلا، مع أننا إذا أردنا أن نتوسع هناك مجال للحديث عن نقاط أخرى، لكن أركز على نقطتين كما قلت بمقدار، لأننا لسنا بصدد التفسير وإنما الإطلالة السريعة تفسيرا وتدبرا. النقطة الأولى وهي لماذا عبر القرآن الكريم عن فعل أبرهة عليه ما عليه من اللعن، لماذا عبر القرآن الكريم عن فعل أبرهة بأنه كيد؟ ما هو السبب في طرح هذا التساؤل؟ التفت معي. يقولون بأن الكيد عادة، ما هو المقصود به؟ يقولون بأن المقصود من الكيد إرادة مضرة بالغير على الخفية، يعني أن يقرر الإضرار بالآخرين خفية، يكيد للآخرين أو يعمل عملا حتى يؤذي الآخرين في السر، يسوي له حيلة، يسوي له مكيدة، يسوي له مشكلة، مو في العلن وإنما في الخفاء، من وراء يروح يعمل له عمل، من وراء يروح يكيد له كيد، من وراء يروح يسوي له مشكلة وتالي يوقع فيها. فالكيد إذن عبارة عن الإضرار بالآخرين في الخفية، هذا المقصود بالكيد. طيب إذا كان هذا هو المقصود بالكيد، عبارة عن الإضرار بالآخرين في الخفية، فإن الذي صدر من أبرهة على سبيل المثال لا ينطبق عليه عنوان الكيد. لماذا؟ لأننا نقرر بأن أبرهة كان يصرح بأنه يريد هدم البيت الحرام، حتى أنه لما التقى بسيدنا ومولانا عبد المطلب عليه أفضل الصلاة والسلام وقال له إن الإبل إبلي وأنا ربها وإن للبيت ربا يحميه وهو مانعه، قال ما كان ليمتنع مني، أو ما كان ليمنعه مني، ما كان ليمتنع أو ما كان ليمنعه، يكشف عن أن أبرهة كان يصرح بإرادته هدم البيت الحرام وأنه كان قاصدا لذلك. في نفس الوقت أساس خروج أبرهة من اليمن قاصدا مكة المعظمة، لماذا؟ كان يقرر ويصرح بأنه إنما خرج طلبا لهدم الكعبة المعظمة، فإذا كان أبرهة هكذا كيف يعبر عنه بأنه كيد؟ لا ينسجم هذا التعبير بكيد عما كان أبرهة بصدد عمله، لأن أبرهة يصرح بعمله وليس خافيا ما كان يود فعله، فكيف يعبر عنه بالكيد؟ في مقام الإجابة نقول صحيح بأن أبرهة كان مبرزا لما كان يود فعله ومظهرا لكونه يريد عملا معينا وهو هدم الكعبة. السؤال هل انطوى أو هل انحصر قرار أبرهة فقط في هذا الجانب؟ بمعنى يتم كلامكم أو سؤالكم لو كان أبرهة لا يضمر في نفسه شيئا آخر، إذا كان أبرهة مضمراً في نفسه شيئاً آخر فإذا ينطبق عنوان الكيد. أما لو لم يكن مضمرا كلامكم صحيح. والحق أن أبرهة كان يضمر الإضرار بالعرب خفية. لماذا؟ لأن أبرهة قد أضمر في قلبه شرا أعظم مما أظهر، لأنه كان يضمر الحسد للعرب، لأن أبرهة كان يريد صرف الشرف الحاصل للعرب بسبب الكعبة من العرب، لأن أبرهة كان يريد أن يصرف الشرف الحاصل لمكة المعظمة إلى اليمن. إذن يضمر أن يصرف الشرف الحاصل، أن يصرف الشرف الحاصل للمكيين أو للعرب إلى نفسه، ويضمر أيضا أن يصرف الشرف الحاصل لمكة المكرمة إلى اليمن. فإذا هناك إضمار للإضرار بالآخرين خفية. ما دام في البين إضرار للإضرار، ما دام في البين إضمار للإضرار بالآخرين خفية، ينطبق عليه حينئذ أنه كيد. فالتعبير القرآني جاء على وفق القاعدة. النقطة الثانية وهي التعبير بكلمة تضليل. لماذا عبر القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى في تضليل ولم يعبر بقوله في إضلال؟ ليش عبر بتضليل ولم يعبر بإضلال؟ وهذا معتمد على أن بين المفردتين فرقا. لا أطيل في المقام، وإنما أكتفي بنقل كلام السيد العلامة الطباطبائي صاحب الميزان أعلى الله في الخلد مقامه. السيد الطباطبائي رضي الله تعالى عنه يقرر بأنه لا فرق بين المفردتين، مفردة التضليل ومفردة الإضلال، المفردتان بمعنى واحد. ولذا تعبير القرآن الكريم بكلمة تضليل هو عين التعبير بكلمة إضلال، ليس بينهما فرق. هذا يدعو إذا كان الأمر كذلك، إذن لماذا جاءت العبارة بتضليل ولم تأتي بإضلال ما دام التعبيران مشيرين إلى معنى واحد؟ يمكن أن نبرر ذلك بالسعي للمحافظة على النسق القرآني، ما يعبر عنه الحفاظ على السلم الموسيقي للكلام، الحفاظ على السلم الموسيقي للكلام. لاحظ القرآن الكريم جاء هكذا كلمات انتهاء كل آية: الفيل، تضليل، أبابيل، سجيل، حتى يحافظ على السلم الموسيقي أو يحافظ على النسق القرآني للكلام. جاء التعبير بكلمة تضليل عوضا عن أن يكون التعبير بكلمة إضلال، لأنه لو كان التعبير بالكلمة الثانية إضلال لاختلف. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مثلا؟ ألم يجعل كيدهم في إضلال وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ اختلف. فإذا لم يحفظ النسق القرآني، فمن أجل الحفاظ على النسق القرآني كان التعبير بهذا المعنى. الآن هذا يجرنا إلى النقطة الأساس، وهي كيف وصف الباري سبحانه وتعالى ما جرى على أبرهة وأصحابه بأنه تضليل. تفت معي؟ كيف وصف الله سبحانه وتعالى ما جرى على أبرهة وأصحابه بأنه تضليل؟ لماذا؟ لأننا عندما نعود لمراجعة معنى كلمة تضليل، يقولون أن التضليل عبارة عن التيه في الصحراء، كل من تاه في الصحراء يقال له ضل، فالتضليل التيه في الصحراء. أنت من تبغى تغوي واحد، من تبغى تضيعه توديه البر، وتهد هناك وترجع عنه، فيقال ضلل أو يضلل، يعني توه بتعبيرنا. حتى في كلامنا إذا تبغى تضيع واحد في الكلام أثناء الحديث إياه، تطلع إياه من سالفة لسالفة ومن موضوع إلى موضوع، وتدخل إياه في أشياء يمين ويسار حتى تضلل، فتضيع الفكرة الأساس وبالتالي يضل. حتى استماعك إلى محاضرة أو استماعك إلى منبر، يقول والله خطيب المنبر أو المحاضر أو الشيخ زين ضيعنا، يعني ضللنا توهنا. إيش معنى ضيعنا توهنا؟ يعني قام يطلع يمين ويسار ويتشعب واحد واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وعشرين، وروح ويرجع ونقطة وثنتين وأربع زين، فبالتالي سبب لنا توهانا أو ضياعا زين. ولذلك يقولون بأن التضليل يعني التيه في الصحراء، ضل يعني تاه زين. إذا كان التضليل بمعنى التيه في الصحراء فإن هذا لا ينطبق على أبرهة وأصحابه. لماذا؟ لأننا ذكرنا عند استعراضنا للقصة في المرحلة الأولى أن أبرهة وأصحابه قد أرسل الله عليهم طيرا أبابيل قد رمت الرجل منهم بحجر على رأسه فيخرج من أسفله فكان يموت ويتناثر مكانه. ما ضاع أحد منهم في الصحراء وما تاه أحد منهم في الصحراء. إذا لم يضع ولم يته أحد منهم في الصحراء، فكيف يعبر القرآن الكريم عنهم بأنهم في تضليل يعني في تيه في الصحراء؟ هنا يمكن أن يجاب بعدة وجوه لهذا التعبير. ليش عبر القرآن الكريم بكلمة تضليل؟ يمكن أن تذكر عدة وجوه في منشأ التعبير بكلمة التضليل. الوجه الأول أن يكون المقصود من التعبير بقوله تعالى في تضليل ليس بلحاظ ما وقع عليهم من أمر، وإنما بلحاظ هدفهم الأساس الذي قد جاءوا من أجله. بمعنى أبرهة ليش جاء إلى مكة المكرمة؟ أبرهة قد جاء إلى مكة المكرمة من أجل هدم الكعبة المشرفة، فضاع هدف أبرهة، تاه هدف أبرهة في الصحراء، تاه ضاع. لما ضاع هدف أبرهة في الصحراء عبر القرآن الكريم في تضليل إشارة إلى ضياع وتيه هدفهم الذي قد جاءوا من أجله زين. إذن ضلال هدفهم بطلان هدفهم صار هذا هو السبب، استحقاق التوصيف بأنهم في تضليل بلحاظ خباثة أنفسهم وضياع هدفهم الذي قد جاءوا أجله. جواب ثاني، لا جواب ثاني طبعا هنا عفوا قبل أن أنتقل للجواب الثاني، قد يقول قائل بأن هذا المعنى يستوجب الجبر، يستوجب الجبر. ليش؟ لأنك قد قررت بأن هذا بأن الداعي للتعبير بالتضليل إنما هو إشارة إلى ضلال هدفهم أساسا وبطلانه، وإنما جعله الله عز وجل لاستحقاقهم ذلك بخباثة أنفسهم، فيكون هذا من الجبر. أقول لا، التفتوا، الجبر المرفوض عندنا هو الذي يكون الإنسان فيه ملزما على فعل أمر من دون سبق إنذار. يعني أنت تلزمني وتجبرني على أن أعمل عملا معينا من دون سابق أمر أو سابق سبب. أما إذا كان الجبر على فعل نتيجة عمل قد صدر، يعني الجبر بمثابة الجزاء، كيف أنت تجبر ابنك على أن يبقى في البيت فلا يخرج منه؟ لماذا؟ لأن ولدك قد أخطأ. هنا لا يقال بأن هذا الجبر جبر مرفوض، هو عقوبة. ليش؟ جراء ذنب قد ارتكبه، نتيجة طبيعية. سبب هذا الجبر الفعل المشين الذي قد ارتكبه ذلك الطفل. المقام هكذا، إذا كان الجبر ناجما عن ذنب أو معصية اقترفها الإنسان لا يقال بأن هذا جبر، وإنما هذا جزاء طبيعي للذنب الذي قد اقترفه الفرد. مقامنا من هذا القبيل، لو افترضنا أن في البين جبرا في الجواب الأول فإننا نقرر أن هذا الجبر لا إشكال فيه، لأنه بمثابة الجزاء والاستحقاق المترتب على الذنب الذي أقدم عليه هؤلاء، فاستدعى أن يكون ما كان. ده الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال هكذا، بأن المراد من التضليل في الآية يعني إفشال حملة أبرهة وإفشال عمله. أبرهة جاء يريد هدم الكعبة، إنما يعبر عن، فإذا فشل أبرهة في عمله عبرنا عن ذلك بأنه تضليل. وبكلمة أخرى سوف نستعمل كلمة التضليل في غير معناها، نستعمل كلمة التضليل في معنى الفشل مجازا، فتكون كلمة التضليل في الآية ليست محمولة على معناها الحقيقي، وإنما محمولة على معنى مجازي. أو لا أن نقول بأن كلمة تضليل مشترك، والمشترك تارة يكون مشتركا لفظيا وأخرى يكون مشتركا معنويا. احنا راح نبني على أنها مشترك معنوي، وجزء من هذا المشترك المعنوي بمعنى الفشل، فالتضليل بمعنى الفشل من باب الاشتراك المعنوي، فيكون استعمالا حقيقيا وليس استعمالا مجازيا، لكن على نحو الاشتراك. ده جواب ثاني. زين، طبعا لعل الجواب الثاني أظهر من الجواب الأول، لأن المقصود من الآية السورة كما عرفنا فيما مضى إبراز معجزة وعظمة وقدرة الباري سبحانه وتعالى المطلقة، فهذا يساعد على أن يكون المقصود أن من التضليل بمعنى الفشل. الجواب الثالث أن نقول بأن ما ذكرتموه من حصر معنى التضليل في التيه في الصحراء غير مقبول، بمعنى نحن لا نقبل بحصر معنى التضليل في التيه في الصحراء. لا، المقصود من التضليل عبارة عن التخطيط القاصر، عبارة عن عدم توقع الحوادث، هذا معنى التضليل. كل تخطيط قاصر تضليل، كل تخطيط يكشف عن عدم توقع الحوادث تضليل. والتيه في الصحراء إنما هو ناتج عن التخطيط القاصر أو ناتج عن عدم توقع الحوادث. إذن ده معنى التضليل، إذا كان عبارة عن التخطيط القاصر أو عدم توقع الحوادث سوف يكون الأمر بينا، لأنه ينطبق على الأحباش حينئذ، لأنهم مهما كان قد أخذوا قد أخذوا الأمور بنظر الاعتبار، لكن لم يكونوا يتوقعوا أن يرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. إذن عدم توقع الحوادث تضليل، ولذلك عبر القرآن الكريم بأنه جعل كيدهم في تضليل بسبب عدم توقع الحوادث، عدم توقعهم هذا ضلالون، فإذا يكشف ذلك عن قصور التخطيط عندهم، لأنهم لم يحسبوا كل الاحتمالات، ولو حسبوها كاملة ما جاءوا ولم يفعلوا ما فعلوا. النتيجة يطلق حينئذ التضليل بلحاظ التخطيط القاصر وبلحاظ عدم توقع الحوادث، وهذا بلا ريب ولا إشكال منطبق على أبرهة وعلى جيشه فيما أقدم عليه. إذن ذا الحديث المرتبط بالآية الثانية. الآية الثالثة: قال عز من قائل: وأرسل عليهم طيرا أبابيل. حديثنا أيضا في هذه الآية في نقطتين أساسيتين، أحيله للبحث القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحف أعمالنا، اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. اعتق رقابنا من النار بعفوك، موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى العلماء والشهداء وموتى من سألنا الدعاء. رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة قبلها صلوات.